بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
36. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم وطئ الحائض في الفرج وما يباح منها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، رواه الجماعة إلا البخاري.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يتكلم ويعقد الأبواب في الأحكام والمسائل المتعلقة في الحيض والاستحاضة والنفاس. وهذا الباب الذي عقده المصنف يدلنا على أن الشريعة الإسلامية السمحة ما تركت شيئا يعود على المسلم والمسلمة بالنفع إلا ودلت عليه وأرشدت إليه وبينته وكشفته، يعني كشفا لا لبس فيه وبيانا واضحا جليا. وما من شيء يضر بالمسلم في دينه وفي دنياه وفي آخرته إلا أيضا حذرت منه ونبهت عنه، وأيضا أرشدت المسلم إلى ما فيه صلاحه ونفعه في العاجل والآجل. وأيضا يدلنا أيضا على أن الشريعة ولله الحمد الإسلامية جعلت لأتباعها قانونا يسيرون عليه، فهم يسيرون وفق قانون إلهي، لا يعيشون فوضى وإنما يسيرون بطريق صحيح. من هذا ما يتعلق بقضية التعامل مع المرأة الحائض. هناك يعني جانب تطرف فيه جنس من الناس، وهم أن المرأة إذا حاضت كانوا لا يواكلونها ولا يجالسونها ولا يأكلون من يعني طبخها ومن يدها، وإنما كانوا يبتعدون عنها تنجسا والعياذ بالله، وهذا عند اليهود وعند مشرك العرب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة طاهر وأن الحيض هذا الذي يعتادها لا يخرجها عن حد الطهارة، بل إنها تمتنع من التلبس ببعض العبادات وليس كلها، وهذه العبادات هي الصوم والصلاة فقط والطواف بالبيت، ولها أن تذكر الله ولها أن يعني تفعل أشياء كثيرة كما يعني سيأتي بيانه بإذن الله عز وجل. هنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن يعني ما لهم من الحائض حينما تحيض، فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع. ففي هذا الحديث دليل على أن المرأة الحائض يجوز لزوجها أن يفعل معها كل شيء إلا مسألة الوطأ، ولذلك يجوز أن يباشرها فيما دون الوطأ. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ثم يباشرها عليه الصلاة والسلام، يعني في أول الحيض، فور حيضتها في أول الحيض وفي معظمه. فهذا الحديث دليل على جواز يعني مباشرة الحائض، ولكن الذي يحرم ما هو الجماع فقط. فيجوز الإنسان أن يباشر أهله، ويجوز له أيضا أن يأكل مع أهله ويأكل من يدهم، وأيضا عرق المرأة الحائض طاهر. كل هذا ولله الحمد يدلنا على سماحة الشريعة وعلى يعني بيان الأحكام الشرعية التي تهم المسلم بيانا واضحا لا لبس فيه، والله تعالى أعلم.
قال: باب كفارة من أتى حائضا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي مرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هنا في هذا الباب الذي عقده المصنف بقوله باب كفارة من أتى حائضا، إشارة إلى أنه يحرم على المسلم أن يأتي امرأته حال حيضها، هذا محرم لقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فيحرم على الزوج أن يأتي أهله في مثل هذه الحالة، فإذا حصل وأتى يجب عليه أشياء: أولا التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما وقع فيه، الأمر الثاني أن يكفر عن ذنبه، وذلك بأن يخرج دينارا. بعض أهل العلم قال هنا الأخذ برواية اليقين وهو الدينار أولى من رواية الشك، قالوا لأن هذا شك من الراوي، أو نصف دينار. ومن العلماء من ذهب إلى التفريق وهو قول ابن عباس أنه إذا كان في أتاها وهي في حالة يعني الدم ما زال معها فيتصدق بدينار، وإذا انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعد ثم جامعها فعليه نصف دينار، هذا الذي فرق فيه ابن عباس. والدينار هنا المقصود به الدينار الإسلامي الذي يساوي الآن تقريبا قريب من 500 درهم 500 ريال في هذا الحدود، 450 في هذا الحدود عموما هو الدينار الإسلامي. فهذا يدلنا على أن هذا الذنب الذي يقع فيه الإنسان يحتاج فيه إلى كفارة، هذه الكفارة تطيب النفس وتذهب الوساوس التي تحدث في النفس وأثر هذا الذنب الذي أحدثه هذا الفعل، فإذا كفر ذهب عنه هذا الشيء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
طيب فضل الشيخ، هل يجوز للرجل أن يباشر زوجته في اليوم الذي تعتقد أنه سيأتيها فيها الحيض؟
إذا غلب على ظنها بأن الحيض قد أتاها فلا يجوز لها أن تكتم هذا عن زوجها، بل عليها أن تخبر زوجها بذلك، فإذا أخبرته وجب على الزوج أن يمتنع، لأن سد الذرائع يعني أصل من أصول الشريعة. وكذلك إذا طهرت فعليها أن تسارع للاغتسال حتى يباشرها زوجها، تسارع للاغتسال مباشرة لقول الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم.
قال: باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة. عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلكن من نقصان دينها. مختصر من البخاري. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة.
نعم، هذا الباب يشير فيه المصنف إلى أن المرأة الحائض يجب عليها أن تمتنع عن الصلاة وعن الصيام، فإذا جاءتها العادة حرم عليها الصلاة وحرم عليها الصيام، فإذا انقطعت عنها العادة بمعنى طهرت قضت الصوم ولا تقضي الصلاة، قضت الصوم ولا تقضي الصلاة. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة إلى سماحة الشريعة وإلى يسرها وإلى أنها جاءت بكل خير. ولو أن كل امرأة قضت الصلاة، ومعلوما بأن المرأة تعتادها الدورة في كل شهر مرة، وبعضهن تصل الأيام أيام الدورة إلى 10 أيام، فلو أنها طولبت بقضاء الصلاة وقعت في حرج ومشق، ولذلك ربنا عز وجل رفع عنها قضاء الصلاة. ولما كان الصوم الواجب هو صوم شهر واحد في السنة كان سهلا عليها قضاء هذه الأيام، فأمرت بقضاء الصيام ولم تؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك المرأة لما قالت ما بال، تقول لعائشة ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، أجابتها عائشة رضي الله عنها بأن ذلك كان يصيبنا مع رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي رواية أحرورية أنت، في إشارة إلى أن الخوارج يرون وجوب قضاء الصوم والصلاة، يأمرون المرأة بقضاء الصوم وبقضاء الصلاة، فكأنها ترد عليهم وأن هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولطريقته فيما يتعلق بقضاء الحائض للصوم وللصلاة، والله أعلم.
قال: باب وطئ المستحاضة. عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها. وعنه أيضا قال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، رواهما أبو داود. وكانت أم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة ابن عبيد الله.
نعم، بالنسبة للمستحاض على خلاف الحائض، فالمستحاض يجوز لزوجها أن يجامعها، أما الحائض فيحرم. لأن المستحاضة قلنا بأن الدم الذي يخرج منها هو دم فساد ودم مرض، وليس دم مثل دم الحيض، فالممنوع هو مجامعة الحائض. أما المرأة المستحاضة فيجوز للرجل لزوجها أن يجامعها، لأن أصلا مأمورة بالصلاة مأمورة بالصيام هي، وهذه كل العبادات هي مأمورة بها الواجبة طبعا عليها، وكذلك ما يتعلق بالعلاقة بينها وبين زوجها فعلى الإباحة، إلا أن بعض العلماء كرهوا أن يجامعها في وقت يعني نزول الدم، قالوا لأنه يضر به. لكن على العموم الأصل أن المستحاض يجوز لزوجها أن يتغشاها. وبالنسبة للحائض هي التي يحرم على زوجها أن يجامعها للنصوص الشرعية في ذلك.
قال: كتاب النفاس. باب أكثر النفاس. عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زيد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري: علي بن عبد الأعلى ثقة، وأبو سهل ثقة. قلت: ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. باب سقوط الصلاة عن النفساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. رواه أبو داود.
نعم، بالنسبة للنفاس قلنا بأنه الدم الخارج بسبب الولادة، وهذا محل خلاف من جهة يعني عدد الأيام التي تمكثها المرأة النفسة، وهذه المسألة ترجع إلى أقل النفاس وإلى أكثره. الصحيح أنه لا أقل للنفاس ولا حد لأكثره، هذا هو الصحيح الراجح، لكن الغالب أنه 40 يوما، هذا هو الغالب، وإن كان هذا القول غاية في القوة، لكن هناك من النساء من يتجاوز دمها 40، ومن العلماء من يحمل الدم الزائد على أنه استحاضة. لكن القاعدة الشرعية أن الدم ما دام أنه عرف سببه فلا بد أن نحمله على سببه، فيبقى الدم الخارج نحكم عليه بأنه دم نفاس، فإذا بقي الدم مع المرأة فتبقى نفساء، ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، ممنوعة من يعني الأشياء الأخرى التي ذكرناها فيما يتعلق بالحائض، فلها حكم الحائض من هذه الأشياء. فإذا طهرت قضت الصيام فقط وليس عليها قضاء الصلاة كما هي الحالة، ولزوجها أن يباشرها ولكن دون الجماع كما بينا في أحكام الحائض، والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، متى يسمى هذا يعني هذا الدم دم نفاس؟
إذا نزل المولود، دم النفاس هذا إذا نزل المولود،
إذا كان يعني عمر المولود شهرين أو ثلاثة.
ها هذا إذا يتعلق إذا كان السق إذا نزل الجنين سقطا فينظر، فإن كان قد تخطط وهذا التخطط يحصل في دخوله في الشهر الثالث فهذا دم نفاس. أما إذا كان لم يتخطط بمعنى أنه مضى عليه شهرين فأقل فهنا هذا الدم دم فساد، تصلي المرأة وتصوم ولا تلتفت إلى هذا الدم الخارج منها.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.